إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ في التعليق على كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموي. مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو من أهل العلم المعروفين. وأما الكتاب الملخص فهو الحموية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وسبقت دراسته، وسوف يأتي كلام عن هذا الكتاب والحموية، والحموية نسبة إلى مدينة حماة، المدينة المعروفة في بلاد الشام. وقد سألوه عن العقيدة، سألوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن العقيدة، فكتب هذه الفتوى وهذه الرسالة، كتبها في جلسة واحدة بين الظهر والعصر، والآن تشرح وتؤلف عليها المؤلفات وتصعب على كثير من الطلاب، وهي فتوى متينة. ويكفي أن الذي ألفها وكتبها هو شيخ الإسلام رحمه الله. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لخص هذه الفتوى، لخص ما فيها من الفوائد، ثم رتبها على فصول وسهلها وذللها رحمه الله، وأضاف إليها أيضا فوائد أخرى. فهذا الكتاب من أكثر الكتب فائدة في الأسماء والصفات، وهو يؤسس طالب العلم في هذا الباب كما سوف نعرف ذلك إن شاء الله. نبدأ بقراءة الكتاب وسوف أعلق عليه إن شاء الله بما يفتح الله به وييسر. نعم، نبدأ.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى بعد محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وبين للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه، فلم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه، ولم يترك شرا إلا حذر الأمة عنه، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فسار عليها أصحابه نيرة مضيئة، وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة، حتى تجهم الجو بظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله، وصاروا يتخبطون فيها خط عشواء، ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت وأوهام. والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء ويردون كيدهم في نحورهم، فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله له من أهل السنة من يدحض بدعته ويبطلها. وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام.
أنا عندي في النسخة التي معي نسخة قديمة، عندي هنا: فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله بين شرطتين وله الحمد من أهل السنة من يدحض بدعته ويبطلها. نعم. وكان في
مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي، المولود في حران سنة 61 و600 هجرية.
هنا عندنا: المولود في حران يوم الاثنين الموافق 10 ربيع الأول سنة 61 و600، هذه ليست كأنها حذفت من النسخة التي معك وهي موجودة. نعم.
والمتوفى في دمشق سنة 28 و700 هجرية رحمه الله.
عندي هنا والمتوفى محبوسا ظلما، والمتوفى حتى هنا بنقطتين، يعني المتوفي خطأ، هذا من الطابع لا شك. والمتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 28 و700 هجرية. نعم.
وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوضيح أركانها وهدم البدع، ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 و600 هجرية من حماة بلد في الشام، يسأل فيه عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بجواب يقع في حوالي 83 صفحة، وحصل له بذلك محنة وبلاء، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه، أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها، وسميته فتح رب البرية بتلخيص الحموية. والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ونافعا لعباده، إنه جواد كريم.
هنا عندي بعد العنوان فتح رب البرية قال وقد طبعته، قال وقد طبعته لأول مرة في سنة 80 و300 ألف، أي قبل 54 سنة من الآن. وقد طبعته لأول مرة في سنة 80 و300 ألف هجرية، وها أنا أعيد طبعه للمرة الثانية، وربما غيرت ما رأيت من المصلحة تغييرا من زيادة أو حذف. والله أسأل. هذه زيادة في النسخة. قال الشيخ رحمه الله: الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. كل ما يذكره الشيخ هنا من التقريرات هو مأخوذ من الفتوى الحموية، ولكن بترتيب وتلخيص. فشيخ الإسلام رحمه الله بدأ الفتوى بهذه القواعد وهذه الأصول فيما يجب على العبد في دينه. نعم.
قال رحمه الله: الواجب على العبد اتباعه في دينه هو اتباع ما قاله الله تعالى وقاله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا. فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
إذن هذه النصوص فيها ما يبين وما يجب على العبد في دينه، أنه يجب أن يأخذ الدين وأن يأخذ العقيدة من الكتاب ومن السنة. هذه الأدلة وغيرها من الأدلة كثير التي فيها الأمر باتباع الكتاب والسنة. وشيخ الإسلام رحمه الله حين يضع هذا الأصل أبين الفارق بين السلف وبين الخلف، خلف المبتدع. فالسلف الأصل عندهم أن يؤخذ الدين وأن تؤخذ العقيدة من الكتاب ومن السنة، هذا الأصل عند السلف الصالح وأتباعه. وأما غيرهم من الخلف والمبتدعة فعندهم مصادر أخرى، عندهم مصادر أخرى باطلة لا شك، لأن الدين لا يؤخذ إلا من هذين، من الكتاب ومن السنة. على فهم السلف وعلى فهم الخلفاء الراشدين، قال رحمه الله: والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في العلم النافع والعمل الصالح. وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، أحق الناس بالاتباع في الدين وفي الفهم وفي العمل بالكتاب والسنة هم الصحابة. لماذا؟ صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وحضر التنزيل، وهم عرب أقحاح، من مثلهم في علمهم وعملهم وجهادهم وفهمهم وإخلاصهم وصدقهم وعبادتهم ونصرتهم لله ولرسوله؟ من أفضل من الصحابة وأولى بالاتباع منهم؟ إذن الكتاب والسنة بما فهم وعمل الصحابة رضي الله عنهم، وأفضل هؤلاء الصحابة وأولاهم بالاتباع الخلفاء الراشدون. ولا فرق بين الخلفاء والصحابة، كلهم على دين واحد، ولكن هؤلاء هم أئمتهم، أئمة الصحابة هم الخلفاء الراشدون. نعم.
والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح، وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا، فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح.
إذن هذا هو الأصل الأول، الكتاب والسنة والسلف من الصحابة وأئمة الصحابة وهم الخلفاء الراشدون، هذا هو الأصل الأول. وهذه أصول تجعل المسلم على بصيرة من دينه، لأن المسلم إذا اتبع هذا الأصل تخلص من الأهواء ومن اتباع الأهواء واتباع المصادر الباطلة، لأن المرض والباطل يأتي من هذه المصادر، لكنه لو اتبع المصدر الصحيح وتلقى عن المصدر الصحيح ما جاءت هذه الأمراض وهذه الأدواء. إذن هذا هو أعظم أصل ينبغي أن يقرر أولا في العقيدة، من أين تؤخذ العقيدة، من أين نأخذ العقيدة، هذا أصل عظيم الدين كله يبنى عليه، من الكتاب ومن السنة بحسب ما كان عليه الصحابة وأئمة الصحابة وهم الخلفاء الراشدون. وهذا الأصل إنما نقرره لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قرره، هذا ليس أصلا من عندنا، هذا أصل الذي قرره وألزم الأمة به هو محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي ألزم الأمة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، لأن سنة الخلفاء لا تخالف سنته عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا فيه فائدة مهمة جدا، لأن ما من كلام سواء كان كلام الله عز وجل أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام إلا ويفهم على عدة أوجه، ويؤول ويتلاعب فيه، أي في معانيه، وتحرف المعاني كما حصل. فالنبي جعل لنا ضابطا في فهم كلامه وفي فهم كلام الله تعالى، جعل لنا ضابطا وقاعدة وخطا نسير عليه حتى لا يأتي الأعاجم وأمثالهم فيؤولون ويحرفون. فوضع لنا ضابطا وخطا وأصلا، وهو أنه ربط كلام الله وكلامه عليه الصلاة والسلام بالخلفاء الراشدين المهديين. يعني افهموا الكتاب والسنة بفهم هؤلاء، وطبقوا واعملوا على منهج هؤلاء، لأنه سوف تأتيكم مناهج أخرى، تأتيكم فهوم أخرى. وهذا الذي حصل، ظهرت الأهواء وجاءت فهوم أخرى. فالنبي لم يقل وانتبه، لم يقل عليكم بسنتي عليه الصلاة والسلام، نصح الأمة وبين لها البيان الشافي ووضح لها الطريق. لو كان الحديث عليكم بسنتي لجاء أهل الأهواء وقالوا نحن على سنتي، لجاء الخوارج وقال نحن على سنتي، وجاء الروافض وقالوا على سنتي، والجهمية قالوا على سنتي. ولكن لما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هذا هو الفيصل، هذا الذي يفضح أهل الأهواء. لأن الخوارج والروافض والقدرية والمعتزلة والجهمية وهذه الفرق التي ظهرت فيما بعد، ما يستطيع أحد منهم أن يقول إنه على سنة الخلفاء، إنه سوف يكذب وسوف يفضح نفسه. له أن يقول إنه على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بحسب ما يفهمه، ولكن سنة الخلفاء هذه الفاضحة التي تبين والتي تميز بين المتبع الاتباع الصحيح وبين المبتدع، حتى ولو زعم أنه يتبع السنة. الخوارج حينما خرجوا على الصحابة وكفروا الصحابة كانوا يزعمون أنهم متبعون للسنة وأنهم معظمون للدين، خوارج، ولكنهم ليسوا على منهج الصحابة وليسوا على منهج الخلفاء الراشدين. والعجب أن أهل الأهواء الذين ظهروا في الأمة في القرن الأول كلهم كانوا مخالفين للخلفاء الراشدين. الخوارج كانوا يكفرون عثمان ويكفرون علي رضي الله عنه، جاء الشيعة الروافض فنسفوا وألغوا خلافة الخلفاء الراشدين الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان ثم كفروه. إذن الحرب على الخلفاء الراشدين. وسبحان الله العظيم أن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. الخلفاء هم الذين وقع فيهم الخصام والخلاف. كل فرقة جاءت بعد ذلك إما أن تضلل وإما أن تكفر وإما أن تبطل الخلفاء الراشدين، إما أن بعضهم أو كلهم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه حكمة بالغة. وصفهم عليه الصلاة والسلام بقوله الراشدين المهديين. إذن هذا فيه رد على فرقة الخوارج وعلى فرقة الشيعة، لأن هؤلاء هم الذين طعنوا في الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وحتى الشيعة نسمع اليوم الروافض، هؤلاء ليسوا بشيعة ولا روافض، نسمع الروافض بعضهم يقول عن أهل السنة وهم جمهور المسلمين أكثر المسلمين، ماذا يقول هؤلاء الروافض الذين لا يستحون من الله ولا يستحون من عباد الله؟ يقول الطائفة البكرية. الطائفة البكرية نسبة إلى من؟ إلى أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه أجمع عليه المسلمون على فضله وعلى إمامته، حتى الشيعة الأوائل. فلما دخلت الزندقة في هؤلاء كفروا. إذن من يكفر أبو بكر؟ من الذي يكفر أبو بكر؟ هم الزنادقة، الزنادقة غلاة الشيعة الذين هم الروافض، نسأل الله السلامة والعافية. فالطائفة البكرية في الحقيقة هم المسلمون كلهم، المسلمون كلهم. فهذا الآن يلقب المسلمين وينبذهم بهذا اللقب الذي يدل على زندقته، يقول الطائفة البكرية، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الأصل ينبغي الوقوف عنده كثيرا، لأن من اتبع هذا الأصل وحققه سلم في دينه، ومن خالف هذا الأصل وقع في الزيغ والانحراف كما هو مشاهد. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين.